بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من الأحكام المتعلقة في كتاب الصلاة قصر الصلاة وجمعها بالنسبة للمسافر، فنحن اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن صلاة المسافر. لا شك أن المسافر هو الذي يخرج عن مكان إقامته ويبتعد عن هذا المكان لطلب أمر مرغوب أو للخلاص من مهروب. فالمهم أنه إذا غادر مكان إقامته فهو مسافر، وهذا المسافر الذي يعرف في عرف الناس أنه مسافر إما لأنه تحمل مثلا الزاد وتحمل معه من المتاع ما يفهم الناس من حاله أنه مسافر، هذا له أحكام بما يتعلق بالعبادة، بما يتعلق بالعبادات. طبعا غير المسلم لا يعنيه هذا، لكن المسلم يعنيه تماما أحكام دينه في حضره وفي سفره، فهو قد يعرف الأحكام في حال حضره وقد تغيب عنه في حال السفر، لأن السفر هذا أمر عارض بخلاف الحضر. الحضر هو الأمر الأصيل عند الإنسان، الإقامة هي الأمر الأصيل عند الإنسان وهي الأصل، لكن السفر أمر عارض. فلما كان السفر أمرا عارضا قد تغيب بعض الأحكام على يعني صاحبها، مثل ما يتعلق مثلا بزكاة الأموال ونحو ذلك قد تغيب عن كثير من الناس لأنهم ليس لديهم مال أصلا يزكونه، أو ما يتعلق بأحكام التجارة والبيع لأنه ليس لديهم أشياء يبيعون فيها ويشترون، فتغيب عنهم مثل هذه الأحكام. أو مثل أحكام الرقيق مثلا والعبيد، لا يكاد الناس يعرفون هذه الأحكام إلا من يدرسها، وحتى الذي يدرسها لا يكاد يتصورها تصورا كاملا إلا بعد وقت وجهد. والسبب في هذا عدم ممارسة الناس لهذا. ثم في هذه الأحكام التي تتعلق بالمسافر، أول شيء يتعلق به هو صلاته، ويتعلق بذلك ما يعرف بقصر الصلاة. قصر الصلاة، والصلاة التي تقصر هي الرباعية، هي الصلاة الرباعية، لأننا لدينا صلوات ليست كذلك كالفجر والمغرب، وعليه فإن الفجر والمغرب لا يقصران، تصليان كما هما، إنما الذي يقصر هو الرباعية من العشاء الظهر العصر، هذه تقصر. ما معنى تقصر؟ أي تصلى ركعتين. وهذا أمر مجمع عليه، أعني الترخص برخصة القصر بالنسبة للرباعية في الصلاة للمسافر. والإجماع قائم على أن السفر المباح الطويل تقصر فيه الصلاة، هذا إجماع على ذلك، وهذا الإجماع مستنده أيضا الكتاب والسنة، فتضافر إذن الكتاب والسنة وإجماع الأمة على جواز القصر في السفر المباح الطويل. نحن عندنا الآن كلمتان، مباح وطويل. السفر عرفنا ما هو السفر، بقي عندنا المباح الطويل، هذا إجماع قائم على ذلك، ونحتاج إلى أن ندرك معنى هذين اللفظين. لماذا قال العلماء السفر المباح الطويل؟ فقيدوا ذلك بالإباحة والطول، لأنهم لا يتفقون على السفر غير المباح في الترخص الرخص الشرعية في هذا السفر. فإذا كان السفر غير مباح، يعني هل ترخص الإنسان بالرخص فيه أو لا؟ هنا اختلف العلماء في ذلك، إنما اتفقوا كما قلنا في المباح. طيب إذا قال العلماء السفر المباح، فإنهم يقصدون بذلك السفر الذي قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها، هذا كله يدخل في دائرة السفر المباح. إذا ما الذي يخرج منه؟ يخرج منه فقط السفر المعصية، سفر المعصية. إذا السفر المباح الذي يكون سفر طاعة أو ربما ليس بطاعة لكنه مباح، هذا السفر الذي يشمل تحته السفر الواجب مثل سفر الحج مثلا أو سفر لقضاء الدين الواجب، ويشمل السفر المندوب مثل حج تطوع مثلا أو العمرة المكررة عند صاحبها أو صلة رحم، أو ويشمل المباح أيضا سفر المباح مثل سفر التجارة وسفر النزهة والفسحة، ويشمل أيضا السفر المكروه مثل الذي يسافر وحده منفردا دون رفقة، فهذا كله داخل في دائرة السفر المباح الذي أجمع العلماء على جواز القصر والترخص برخص السفر فيه، ويخرج عن ذلك سفر ماذا؟ سفر المعصية. طيب سنتحدث الآن عن سفر المعصية ما هو، ثم نعود إلى القيد الثاني. ما هو القيد الثاني؟ نحن قلنا السفر المباح الماذا؟ الطويل. طويل. سنأتي على السفر الطويل ما المقصود به، فقط ننتهي من قضية المباح وما يقابله. يقابل ذلك سفر المعصية. هنا اختلف العلماء، هل سفر المعصية يكون قابلا للرخصة أو لا؟ قاعدة من القواعد الفقهية تقول الرخص لا تناط بالمعصية أو بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي. مثال، إذن ما هو مثال سفر المعصية التي اختلف العلماء، وهو السفر الذي اختلف العلماء هل تناط به الرخص أو لا؟ مثاله السفر قاطع الطريق، الشخص الذي يسافر ليقطع الطريق، أو الشخص الذي سافر ليأخذ المكوس، أو العبد الذي أبقى من سيده وهرب وسافر، أو الشخص الذي يسافر ليتاجر في الخمر وفي الحشيش والمخدرات، أو الشخص الذي بعثه الظلمة، الذي بعثه الظلمة ليأخذ أموال الناس من رشوة ونحوها، فهو مبعوث للظلمة في هذا المجال. أو سفر المرأة بماذا؟ بغير إذن زوجها، سفر المرأة بغير إذن زوجها. أو سفر الشخص الذي عليه دين وهو يقدر على الوفاء لكنه يماطل ثم يذهب ويسافر ويلعب بالمال، وهذا المال كان ينبغي أن يذهب به إلى أصحابه الذين استدان منه، لكنه يتجاهل هذا كله. فهذا المدين القادر على الوفاء يذهب ويسافر دون أن يؤدي ما عليه من دين. إذن هذه أمثلة لسفر المعصية. هنا اختلف أهل العلم هل يترخص أو لا يترخص. لاحظوا معي، جمهور أهل العلم أنه لا يترخص في سفر المعصية، المالكية والشافعية والحنابلة. إذن هؤلاء ومن معهم من جمهور العلماء قالوا لا يترخص بسفر المعصية. أما الحنفية قالوا بأن الرخصة تشمل حتى من سافر سفر معصية. قال السادة الأحناف إن الرخصة تشمل المسافر مطلقا سواء كان سفر طاعة أو سفر معصية. والحقيقة عند الترجيح والتأمل نجد وجاهة وقوة لمذهب الأحناف، وجاهة وقوة لمذهب الأحناف، بل إن يعني بعض المحققين من أهل العلم ذهبوا إلى اختيار مذهب الأحناف في هذا الباب. من أبرزهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، رجح مذهب الأحناف في هذه المسألة. والأدلة الحقيقة تساعد هذا المذهب، أقصد المذهب الحنفي، وتسنده. وعلى كل حال كما ترون المسألة خلافية، فلنحرر هذه المسألة إذن ولنعرف القاعدة ونفرق بين سفر المعصية والسفر الذي اشتمل على معصية، الذي فيه معصية، فرق بين المعصية. عندما يقولون أن العاصي لا يترخص بسفره بالقصر مثلا، بقصر الصلاة، يقولون كذلك لا يجمع بين الصلاة ولا يترخص بأي رخص السفر كالتنفل على الراحلة مثلا، أو مثلا المسح الخفين 3 أيام، لأن مدة المسح الخفين في السفر 3 أيام. قالوا كل هذه لا يعني يتمتع فيها بالرخص، بل حتى الميتة التي هي رخصة قالوا لا يأكلها إذا اضطر إليها. يعني شددوا حقيقة تشديدا في هذا الباب، ولهم وجهة نظر في هذا الأمر، وكما ترون وقول الجماهير من أهل العلم. المسألة مسألة يعني شديدة ومهيبة. بل قال بعض الفقهاء لو أنه وجد ظالما في مفازة، يعني في صحراء، ويستسقيه الماء وهو يعرف أن هذا الشخص ظالم، قالوا لا يسقي ويتركه يموت لتستريح منه البلاد ويستريح منه العباد والشجر والدواب. هكذا قال بعض أهل العلم، شدة ما يحصل من الظلم من بعض الناس وبعض الظلمة على الناس. إذن نستطيع أن نقول إن قصر الصلاة الرباعية يتلخص أو شروطها تتلخص فيما يلي. شروط قصر الرباعية للمسافر تتلخص فيما يلي: أولا أن يكون سفره في غير معصية، هذا الشرط الأول، هذا انتهينا من التفصيل فيه. الشرط الثاني أن يكون أن تكون مسافة هذا السفر طويلة، وكلمة طويلة تساوي 16 فرسخا. إذن ما كان من السفر 16 فرسخا فما فوق هذا يسمى سفرا طويلا عند أهل العلم. إذن لابد أن يكون السفر في هذه المسافة، وهذا يسمى سفرا طويلا. فإذا قالوا سفر طويل أي 16 فرسخ، طيب هذا المقدار وهذه المسافة قديمة. السؤال 16 فرسخا ما هو تقديرها بالتقدير العصري؟ تقديرها قالوا 16 فرسخا هي التي جاءت في الحديث أنها 4 أبرد. 4 أبرد ما معنى أبرد؟ أبرد جمع بريد، والبريد الواحد 3 فراسخ. 3 فراسخ، فثلاثة فراسخ نضربها في 4 أبرد تكون مسافة السفر، وهي التي تساوي 48 ميل. 48 ميل. طيب هذه ما زالت المسافة الآن بالقديم، ما هو تقديرها بالتقدير العصري؟ 80 كيلو. 80 كيلا، ف80 كيلومتر هي المسافة التي تساوي ما ذكر عند الفقهاء هنا. وعند الفقهاء يقولون مسيرة يومين معتدلين، يومين قاصدين، مسيرة يومين قاصد. إذن مسيرة يومين قاصدين ما معنى قاصدين؟ يعني مسيرة الإبل المحملة، وليست مسيرة الخيل الذي يعني يسعى ويجري أو كذا، أو الإبل المخففة الخفيفة، لا، إبل محملة بالبضاعة أو بالمتاع وعليه إنسان كذا يقوده. هذا الإبل مشيه لمدة يومين قاصدين هذه تساوي 48 ميل أو 16 فرسخا أو 4 أبرد، وهي كما قلنا التي تعادل 80 كيلومتر في التقدير العصري. هذا تحديد المسافة، ولا فرق، قالوا لا فرق فيها بين البر والبحر. طيب هناك فريق من العلماء قالوا العبرة ليس في تحديد المسافة، إنما العبرة في كل ما يسمى سفرا، طال أو قصر. هذا القول ليس قولا ضعيفا، بل هو قول له وجه، لكن العلماء اضطروا أن يضبطوه بالمسافة حتى لا يختلط على الناس. فالضبط بالمسافة جيد، لكن من عنده فقه ومعرفة يمكن أن يضبطه بالسفر العرفي، يعني ما يسميه الناس سفرا فهو سفر، سواء طالت المسافة أو قصرت. فلا يقال سفر طويل ولا سفر قصير، وإنما يقال سفر، فكل ما عده الناس سفرا فهو سفر. لماذا؟ لأن كلمة السفر هذه كلمة جاءت في الكتاب وجاءت في السنة، وكل ما جاء في الكتاب والسنة مطلقا هكذا مطلقا، ولم نجد له حدا لا في اللغة ولا في الشرع، فقد تعلمنا أن نجعل له حدا بالعرف. هذه قاعدة معروفة جيد أن يتخذها الإنسان عنده في مثل هذا الباب. الأسماء المطلقة في الشرع الإسلامي، الأسماء المطلقة، كل اسم علق به حكم شرعي وليس له حد في اللغة ولا في الشرع، المرجع فيه إلى العرف، المرجع فيه إلى العرف. ومثاله هذه الكلمة التي بين أيدينا، السفر. فإننا لا نجد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام العلماء إلا كلمة السفر في الأحاديث وقبل ذلك الآيات، كلمة سفر. ونجد أن الشرع رخص برخص في هذا السفر، لكنه ليس هناك تحديد من الشرع لضابط السفر، وليس عندنا في اللغة أيضا، فمرجع ذلك إلى العرف، فما سماه الناس سفرا فهو سفر. لماذا يعني بعض الناس اتجه لتحديد المسافة؟ قالوا لنضبط للناس الأمر الذي يمكن أن لا ينضبط عنده. فلا بأس إذن بتحديد المسافة حتى يرجع الناس إلى ضابط واضح، إلى شيء منضبط. نعم. طيب، عرفنا الآن ما يتعلق بالسفر ومسافة السفر. قالوا ولا بد أن يكون يعني قاصدا لهذا السفر. قاصدا لماذا يكون؟ ما معنى كلمة أنه قاصد لهذا السفر؟ يعني هو يقصد أن يسافر إلى مكان فلان. لماذا؟ قالوا لأن بعض الناس قد يقطع مسافات كثيرة وكبيرة وهو ليس بمسافر، مثل الشخص الهائم على وجهه، شخص هائم تائه يمشي كثيرا لا يدري أين يذهب، يصعد جبلا ويهبط واديا وكذا. قالوا هذا لا يسمى مسافر. الشخص مثلا الذي يتتبع الصيد، يقول سأذهب إلى البر لأصيد، فإذا بالصيد أمامه، فكلما ذهب بعد عن البلد بعدا مسافة طويلة، أيضا قالوا هذا لا يسمى مسافر لأنه ما قصد السفر. ولذلك قصد يعني شرطوا هذه النقطة وهي ربط السفر بالقصد. وقالوا لا بد أن يكون مؤديا للصلاة، هذا شرط آخر، مؤديا للصلاة. كيف يعني مؤدي؟ يعني تكون الصلاة صلاة مؤداة، يعني غير مقضية. كيف يعني؟ لو أن شخصا في الحضر كان عليه صلاة وهو مسافر، تذكر أن صلاة العشاء فاتته أو صلاة الظهر فاتته يوم من الأيام، فأراد أن يقضيها وهو مسافر، هل يقضيها قصرا وهي رباعية، هل يقضيها قصرا أو يؤديها كما هي؟ إذن الشرط أن تكون الصلاة مؤداة غير مقضية حتى يترخص بالقصر. والشرط الأخير هو إيش؟ أن ينوي القصر عند تكبيرة الإحرام، أن ينوي القصر عند تكبيرة الإحرام. أما إذا لم ينوي القصر فإنه لا يقصر بل يتم. هكذا قالوا في هذه الشروط. لو أردنا أن نناقش هذا الشرط، شرط النية في تكبيرة الإحرام، هناك من ناقش من العلماء هذا، قال به بعض العلماء، لكن هناك من يقول إن النية للقصر ليست شرطا، وهذا قول أيضا قوي، قول قوي. فإنه مجرد أن يأتم بإمام واتضح له أن هذا الإمام يقصر فهو يقصر معه، لأن الإمام اتضح أنه مسافر، وهذا مأموم كان يظن أن الإمام مقيم، فإذا بالإمام مسافر فيقصر معه ولو لم ينوي لأول تكبيرة الإحرام القصر. نعم. فعلى كل حال هذه الشروط التي ذكروها. طيب، هذا ما يتعلق بقصر الصلاة، ويبقى معنا ما يتعلق بالجمع، هذا سيكون له درس مستقل إن شاء الله تعالى في لقاء قادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.